أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله العظيم حجة الله على الخلق أجمعين، صلى الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في الموقف السابع، المواقف المحطة الرابعة، المحطات الاستصحاب، وهو معقود بالحديث عن الاستصحاب التعليق، والمقصود به استصحاب الحكم التعليق. ولا بد من عقد البحث هنا في جهات أربع. الجهة الأولى لبيان محل البحث وهي مختصرة. الجهة الثانية لبيان تماميا أركان الاستصحاب والحديث عن أن الاستصحاب هل يجري في حد نفسه في القضية التشريعية التعليقية أم لا. الجهة الثالثة في الحديث عما يدعى أنه على تقدير جريان الاستصحاب يوجد استصحاب معارض له، يعني الثانية في مرحلة الاقتضاء والثالثة في مرحلة المانعية. الجهة الرابعة في الحديث عن أمور ذات علاقة بالاستصحاب التعليقي تعقد تحت عنوان تنبيهات أو فوائد. ونختم الحديث بعد هذه الجهات الأربع بالحديث عن الاستصحاب التعليقي في الشبهة الموضوعية، باعتبار أن الاستصحاب التعليقي في الشبهة الحكمية، وإنما نجعله خاتمة لأنه لا بحث مهمة فيما يرتبط بالاستصحاب في الشبهة الموضوعية كما سوف يبقى. يعني واضح أنه لا يجري إلا على تقدير قول الأصل. الكلام يقع في الجهة الأولى. لا إشكال في أن الحكم الشرعي والذي ينقسم بحسب التقسيم الأصولي الذي بات معروفا إلى حكم كل إلهي إنشائي، وهو المعبر عنه بالجعل، وهو له انقسامات لسنا بصدد الحديث عنها من مطلق ومشروط ومعلق وإلى آخره، وإلى حكم فعلي. والمقصود بالحكم الفعلي ليس حكما جديدا للشارع وراء نفس الحكم الإنشائي التشريعي، بل المقصود تحقق شروط الحكم وموضوعه في الخارج بحيث يصبح بالفعل حكما قائما سواء كان منجزا أو غير منجز. هو فيه اقتضاء التنجيز. كيف يعني غير منجز؟ كما في حالات الجهل وفي حالات النسيان تجتمع الفعلية مع المعذورية من طرف المكلف. ولا يخفى أنه إذا كانت قيود الحكم والموضوع بينة على مستوى التشريع واضحة التحقق أو عدمه أو عدمه واضحة التحقق أو عدمه فلا مجال للشك حينئذ في بقاء الحكم إلا من جهة واحدة وهي أن يكون الشارع قد رفع الحكم غير التشريع. وهذا أحد أنحاء الشك في بقاء الحكم، ويقع البحث أصوليا وسوف يأتي في موقف مستقل عن أنه هل يجري الاستصحاب عند الشك في النسخ أم لا يجري، والمعروف جريانه، وإن ذهب البعض إلى عدم جريانه. وهذا في مصطلح الأصول يسمى باستصحاب عدم النسخ. ولا يخفى أنه شبهة حكمية، لأن الشك هنا لم ينشأ إلا من جهة واحدة وهي أن الشارع هل غير حكمه أم لا، فانطباق ضابطة الشبهة الحكمية عليه واضحة وصريحة، لكن الأصولي بحسب مصطلحاته الشائعة لا يعبر في هذا المورد اصطلاحا، لا يعبر بالشبهة الحكمية، بل يعبر بالشك في النسخ وعدمه فقط. ومن هنا فحتى يقع الشك في بقاء الحكم على غير جهة بقاء أصل التشريع، وهو شك يتصور على أنحائنا، فلا بد من وقوع الشك في جهة من جهات إما التشريع غير أصله، وإما الموضوع، موضوع الحكم، كالشك في بقاء الموضوع بعد إحرازه في زمن سابق، فيشك في بقاء الحكم الفعلي له لا محالة. وكالشك في سعة وضيق التشريع من جهة الشك في قيد من قيوده، وكل مورد كان الشك في بقاء الحكم أو ثبوته
من جهة الشك في أخذ قيدين في الحكم من قبل الشارع، فوقع الشك في السعة أو الضيق للحكم، فهو المعبر عنه اصطلاحا في علم الأصول بالشبهة الحكمية، والميزان فيها ما يعود رفع الجهل فيه إلى الشارع بما هو شارع. وكل مورد وقع الشك فيه من جهة حدوث الموضوع أو بقائه في مرحلة البقاء بعد إحراز حدوثه في الزمن السابق، فحيث إن الجهل فيما يرتبط به لا علاقة له بالشارع، الشارع يجعل الحكم على تقدير وجود الموضوع على أنه القضية الحقيقية، فمثل هذه الشبهات تسمى شبهة موضوعية. وقد أسلفت ولا أتذكر أين هنا أن الشبهة الموضوعية بمعنى الموضوع للحكم قد تكون شبهة حكمية موضوعية، طبعا الأصول لما بيقول موضوعية مراد مقابل الحكمية مثل المصداقية. كيف؟ كما لو كان المفهوم المأخوذ موضوعا لحكم شرعي، من المخترعات الشرعية كالعدالة مثلا، في حقيقة شرعية أو متشرعية خاصة، وشككنا في بقاء الحكم من جهة الشك في انطباق الموضوع المأخوذ في الحكم على الواقع الخارجي لا للشك في وجود الصفة في الخارج، بل من جهة الشك في صحة وضيق المفهوم عند الشارع، وأن العادل هل هو مجتنب الذنوب جميعا أم خصوص الكبائر مثلا. ومن الوضوح بمكان أن الشبهة في المقام ترتبط بموضوع الحكم الشرعي، صلي خلف العادل لا بنفس الحكم، ومع ذلك لا نرجع لرفع الجهل فيها إلا الشارع، لأنه مصطلح شارع هذا، مين اللي بده يرفع لنا جهلنا؟ الواضع اللي هو الشارع، إذ لا جهة يمكن أن تسأل عن أنه في مصطلح الشارع ما هي العدالة إلا نفس الشارع، فيبقى المقصود من الشبهة الموضوعية حينئذ المفاهيم العرفية والتطبيق على الواقع الخارجي عندما وارد الشك في الانطباق فقط. ثم إن الشبهة الحكمية طارة يكون الشك في بقاء الحكم الفعلي من جهة الشك في أخذ خصوصية أو عدمها، وهو المعبر عنه بالشك في سعة وضيق الحكم الشرعي. وهو إذا كان مسبوقا بفعلية الحكم لاحتوائه على تلك الخصوصية، ثم شككنا في بقاء الحكم بعد فقده لتلك الخصوصية كالنصوص الدالة على نجاسة الماء المتغير بأوصاف النجس، والذي نشك بعد الفراغ عن أن التغير من دونه لا تحدث النجاسة في الماء الكثير، نشك في أنه من قبيل الخصوصية التي يدور الحكم مدارها حدوثا أم حدوثا وبقاء، بحيث لو زال التغير من قبل نفسه فإنه يستوجب الشك في بقاء النجاسة، ولا سبب لهذا الشك سوى الواقع التشريعي، إذ أنا في الخارج لا جهة من جهات الشك تعتريني، رأيت النجاسة وقعت غيرت لونه بعد أسبوع، رأيت لونه قد عاد إلى طبيعته، ما عندي شك بشيء على مستوى الواقع الخارج، لكن شكي في سعة وضيق القضية التشريعية وأن التغير إلا للنجاسة حدوثا وبقاء أم حدوثا فقط هو الذي أوجب الشك. ففي مثل هذه الحالة نحن أمام حكم تجيزي بالفعل، وهو نجاسة هذا الماء الذي تغير من نجاسة، نشك في بقاء النجاسة بعد زوال تغيره من قبل نفسه، نستصحب بقاء النجاسة وهو المعبر عنه بالاستصحاب الحكم التنجيزي، لأنه كان بالفعل فيه حكم نجز. وأخرى يكون الشك في سعة وضيق الحكم لكن بشكل آخر، وهو أن يكون الحكم مرتبط جزما بخصوصيتين ويشك في ارتباطه بخصوصية ثالثة، أي يشك بإطلاقه من عدمه، حرمة العصير العنبي المغلي لا إشكال في أنها مناطة بعنوان العنبية، هو الموضوع، وبالغليان، والعنب له حالتان، حالة الرطوبة ووجود الماء فيه وهي حالته الأصلية، وحالة ترطيبه وإضافة الماء عليه ليصبح نقيعا بعد أن جفف. ولنفترض أنه يسمى عنب، فإذا وجدت الخصوصية المعلومة وهي العنبية الأولى والخصوصية المشكوكة وهي الرطوبة الذاتية، ولكن الخصوصية الثانية المعلومة لم تكن موجودة وهي الغليان. ثم فقدت الخصوصية المشكوكة وهي الرطوبة الذاتية، فوجدت أو ثم وجدت الخصوصية المعلومة الثانية الغليان. فإننا نشك حينئذ في حرمة العنب المغلي الذي أضيف إليه الماء من الخارج نقيع، وسبب الشك ليس شيئا يرتبط بالموضوع، واضح الموضوع. سبب الشك برمته هو أن الخصوصية الثالثة هل هي مأخوذة من قبل الشارع أم غير مأخوذة؟ قدر المتيقن الرطوبة الذاتية، الرطوبة الجعلية، الرطوبة الجعلية أي الماء الذي يضاف من الخارج على الزبيب، إذا الزبيب اسمه عنا. أنا عم بمثل الآن المثال الشائع. حينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه بالفعل ما عندي حكم تجريزي يا أخوان. قضية تشريعية بعد نفسها لا بشك بنسخها ولا بتغييرها، فيها جهة بيان بالخصوصيتين الأولى والثانية، وفيها جهة شك تدور بين السعة والضيق بالنسبة للخصوصية الثالثة الرطوبة. قضية تشريعية ما تغير شيء علينا، لا ما كنا بنفهمها وصلنا نفهمها، ولا أن الشارع روتش فيها وغير، ما صار شيء. على مستوى الموضوع الخارجي أيضا ما عندي أي شك، أنا عندي عنب وبعرف إذا غلى بيصير حرام، بس ما غلى، عندي يقين بأنه ما غلى إلى ما بعد تشفيه به، وضع الماء فوقه وغلى، ما عندي شك في الموضوع بما هو موضوع. فمنشأ الشك أن الشارع هل جعل تشريعه على مستوى الخصوصية الثالثة واسعا أم ضيقا فقط، فهي شبهة حكمية جزمة بلا إشكال ولا ريب. حكم تجريزي فعلي ما عندي لتصفه مثل الحالة السابقة، في عندي قضية تعليقية بقدر احكي عنها، شو هي؟ هكذا، لو كان هذا العنب قد غلا قبل أن يجف لكان حرم جزما، لأنه هو القدر المطيق بلا إشكال ولا ريب. الآن أشك، غلا بالفعل لكن أشك أنه حرم، لأن الماء اللي غلى به هو الماء الذي أضفناه إليه من خارجه. هذا المثال يا إخوان هو المثال المدرسي المعروف بين الأصوليين الذي يمثل عادة به في علم الأصول. لكن لا يخفى أن هذا المثال لا تساعده اللغة العربية، إذ الزبيب لا يسمى عنبا، له اسم ثاني باللغة العربية، والماء المضاف عليه من الخارج لا يسمى عصير عنبي، والوارد في النصوص عصير العنب، عصير هو المستخرج من داخل العنب مش المدخل إلى العنب بالنقع أو التزريق كما هو واضح. فالمثال المدرسي مثال غير موفق بس ببين لكن لا يعوزنا المثال في الفقه، كثير الأمثلة للإصحاب التعليقي وهو محل ابتلاء إنصافا على المستوى الفقهي. هذا هو محل بحثنا يا إخوان، أنه على مستوى الشبهة الحكمية هل يجري الاستصحاب في القضية التعليقية كما يجري في القضية التجهيزية الحكمية أم لا يجري. ثم لا يخفى أن الموضوعات التي تؤخذ في لسان الأحكام الشرعية ليست على وزان واحد. هنالك موضوعات بحسب الفهم العرفي ومناسبات الحكم والموضوع ليست موضوعات، بل هي مشيرة إلى الموضوع الحقيقي، كما لو كان زيد وعمر وبكر في الغرفة فقلت أكرم من في الغرفة، ونحن نعلم أن وجودهم في الغرفة لا دخل له في إكرامهم. مثل هالحالة لا يدور الحكم مدار الموضوع المأخوذ في لسان الدليل يا أخوة. يعني اطلعوا زيد وعمر وبكر برا، ما مش واجب إكرامهم، وهو المسمى بالعنوان المشير. وأخرى يكون الموضوع بلا إشكال ولا ريب له موضوعية، كما في مثالنا بالأمس قلد العالم بلا إشكال ولا ريب، هو تقليد العلم أصلا، اتباع العلم، فالعالمية لها الموضوعية الكاملة والتامة في الأخذ منه. إذا صار جاهل ما في ظن يقلده، حتى إذا بقيت على تقليده، أنا باق على تقليده لما كان عالم، يعني على تقليد العالم مش على تقليد الفيزيائي الموجود هذا اللي فقد الذاكرة. جيد، من هالباب البقاء على تقليد الميت، وتقليد الميت العالم يعني عندما كان عالم نقلد علمه، مش عم نقلده هو الآن بالفعل، وجد تهامي أصلا مع عشرين سنة فعلا. جيد، وهنالك حالات يكون الموضوع العنوان المأخوذ في الموضوع مشكوك أنه على سبيل المشيرية أم على سبيل الموضوعية، وفي مثل هذه الحالات لا إشكال ولا ريب في أن الشك يقع من جهة من الجهات، وعليه فلا بد لكي نحرز أن المورد من موارد جريان الاستصحاب أن نحرز الموضوع. إذا لم يمكننا إحراز الموضوع يا أخوان كيف ننشر الاستصحاب؟ إذا أكل من في الغرفة مجرد إشارة هذا مش عنوان، إذا العنبية لها موضوعية غيرها مش عنوان، إذا شككنا في الموضوعية وتغير يصبح شبه مصداقية لدليل الاستصحاب. فبدنا نحرز أن الموضوع له الموضوعية، وهو الأصل في الخطابات بلا إشكال ولا ريب. الأصل في العناوين المأخوذة في الخطابات التشريعية أنها مأخوذة على ناشئ القضية الموضوعية، لا أنها مشيرة ولا أنها يراد منها أضيق مما تدل عليه مفهوما أو تنطبق عليه مصداقا. هذا الأصل. الحمل على المشرية هو الذي يحتاج إلى دليل، الحمل على الضيق مع كون المفهوم واسعا. مثل أكرم العالم مثلا بيقول لك المقصود بالعالم خصوص الفقيه، يا أخي كلمة عالم تنطبق على الفقيه مع غير الفقيه، المتكلم كما ينطبق عليه أنه عالم، هذا يحتاج إلى قرينة دليل. الأصل في العناوين التي تؤخذ أن تكون لها الموضوعية، والأصل أيضا أن تكون بما لها من معنى مفهومان وبما يندرج تحتها مصداقان لها الموضوعية أيضا، مش في الجملة بل بالجملة كما لا يخفى. جيد، هذا تمام الكلام الذي ينبغي أن يذكر في هذه الجهة، وقد اتضحت عدة مصطلحات واتضح محل البحث بشكل لا يلتبس. الكلام بعد هذا يقع في الجهة الثانية وهي معقودة للحديث عن توافر أركان الاستصحاب في القضية التعليقية، والمعروف بين المحققين وممثلهم الرسمي صاحب الكفاية أن الاستصحاب يجري، وقد خالف في ذلك بعض الأعاظم كالسيد محمد المجاهد في مفاتيح الأصول، أستاذ الشيخ الأنصاري وابن صاحب الرياض، والمحقق النائيني إلى القول بعدم توافر أركان الاستصحاب، يعني اقتضاء جريان لا يوجد، لماذا عن المانعية والتعارض؟ مش تامة أركان الاستصحاب، لا بد من البحث طرحا فيما أفاده العلامات لا أقل، يعني صاحب الكفاية والشيخ النائيني وكل يمثل فريقه، ثم محاكمة الأمر لنرى أنه هل يجري الاستصحاب التعليقي، هل تتوافر فيه أركان الاستصحاب أم لا، سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.